بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم العاملين بما نتعلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على طريق العلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما رأيتم أيها الإخوة في الإعلان، هذا المتن وهذا الكتاب العظيم الذي تلقاه العلماء بمزيد من الاهتمام، وهو بلوغ المرام، وله شروحات كثيرة وتعليقات كثيرة أيضا، وشروحات متقدمة وشروحات متأخرة، بل إن الشروحات المتأخرة كثرت، وما هذا إلا دليل على أن لهذا الكتاب مزية عظيمة، حتى قال بعضهم عن أهمية بلوغ المرام: متن زاد وبلوغ كافيان لنبوغ. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه لا بد أن نعرف به، ثم بعد ذلك نقرأ مقدمة ابن حجر على هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نذكر المنهج في شرح هذا الكتاب، ونشرع بإذن الله تعالى في كتاب الطهارة. ابن حجر رحمة الله تعالى عليه هو أبو الفضل أحمد ابن علي ابن محمد، أحمد ابن علي ابن محمد العسقلاني، نسبة إلى عسقلان، وهي بلدة في فلسطين قرب غزة، وهو إمام مصري شافعي، ويرجع إليه في مذهب الشافعية لا سيما في كتابه فتح الباري. وتوفي أبوه أو قبل ذلك أمه وهو في طفولته، ثم توفي أبوه وهو في صباه، أي أنه لم يبلغ إلا وقد مات أبوه وأمه. ثم دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، كانت ولادته سنة 773، دخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، ثم حفظ القرآن الكريم وهو ابن 9 سنين، ثم لازم كثير من المشايخ ومن العلماء. ومن أبرز أولئك المشايخ والعلماء السراج البلقيني، وأيضا السراج بن الملقن، وأيضا الجمال ابن ظهيرة، وأيضا صاحب القاموس المحيط وهو من فيروزبادي، وأيضا إمام العربية ابن هشام، هذا من شيوخه أيضا، وغير هؤلاء أيضا. وله عدة مؤلفات، ومن أبرز مؤلفاته ماذا؟ فتح الباري، حتى قال بعضهم إن شرح صحيح البخاري دين على الأمة، ولم يوفي هذا الدين إلا ابن حجر، أسقط هذا الدين عن هذه الأمة. وقال بعضهم لما قيل له اشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد فتح. وهذا الاسم فتح الباري واشتهر فيه من ابن حجر، لكنه شرح عالم من العلماء صحيح البخاري قبل ابن حجر، وكان اسم شرحه فتح الباري أيضا. من هو؟ ابن رجب الحنبلي. وقد استفاد منه ابن حجر فائدة كبيرة، كما استفاد ابن حجر من الإمام النووي في شرح مسلم، فائدة كبيرة، لأن شرح النووي متقدم على شرح ابن حجر على البخاري بكتابه فتح الباري، وله أيضا كتاب في الرجال والحكم عليهم اسمه تهذيب التهذيب، وله كتاب أيضا في تراجم الصحابة اسمه الإصابة، ترجم للصحابة وذكر أبرز من روى عن كل صحابي ومن روى عنه هذا الصحابي، يعني يذكر طلابه ويذكر شيوخه أيضا. من أهم أعماله القضاء، وهو مشهور من العلماء الذين تولوا القضاء ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، ولاه الإمام أو السلطان المؤيد القضاء على ولاية من ولايات مصر، وتردد كثيرا وقابل بالقضاء ثم ندم، والعلماء في السابق كانوا يهربون من القضاء، ثم بعد سنة طلب الإعفاء من القضاء فأعفي بعد محاولات عدة، ثم بعد ذلك طلب للقضاء مرة أخرى فتولى القضاء، ثم أعطي قضاء مصر بأكملها، ثم أعطي قضاء مصر والشام، وهو في هذه السنوات ما بين أن يترك ثم يرجع، فإذا رجع فرح به الناس واستبشر، وإذا ترك الناس لا شك أنهم فقدوا عالما مبرزا في مثل هذه المواقف. فكان رحمة الله تعالى عليه تولى القضاء أكثر من 20 سنة، حتى بعد ذلك ترك القضاء. وكان من أيضا أعماله الخطابة في الجامع الأزهر، وتولى الخطابة كما تولاها في مصر تولاها في أيضا في القاهرة في دمشق، تولى الخطابة في جامع الأزهر، وتولى الخطابة في جامع عمرو بن العاص في القاهرة أيضا، وتولى الإفتاء، وتولى جملة من المناصب الشرعية، وكان له آثر بالغ عظيم على الساحة العلمية والساحة القضائية والساحة الخطابية في الدعوة إلى الله جل وعلا. نقرأ مقدمة ابن حجر رحمة الله تعالى عليه على هذا الكتاب ونعرف منهجه في هذا الكتاب. يقول: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، استهل هذه المقدمة بالثناء على الله جل في علاه والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما هي عادة العلماء في افتتاحهم لكتبهم العلمية ولمراسلاتهم أيضا فيما بينهم ومدارساتهم العلمية. ثم قال: أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية. هذا الكتاب فيه 1600 حديث تقريبا ما بين حديث ورواية، ويقول هو هذا مختصر، ويقصد بقوله مختصر أمران. الأمر الأول أنه حذف جميع الأسانيد، أنه حذف جميع الأسانيد واكتفى بالراوي الصحابي وربما التابعي. والأمر الثاني أنه اختصر المتن، فلم يذكر كامل المتن، وإنما يذكر موطن الشاهد فقط الذي يحتاجه الفقيه في الاستدلال على المسألة، وهذه مزية. إذن في قوله هذا مختصر، المقصود بالاختصار أمران: الأمر الأول أنه اختصر الأسانيد فحذف جميع الأسانيد، والأمر الثاني أنه اختصر الأحاديث فلا يذكر كل الحديث، وإنما يذكر موطن الشاهد في الاستدلال على الحكم الشرعي. ثم قال مبينا هذا الاختصار أيضا: فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الأحاديثية للأحكام الشرعية. إذن هو كتاب أحكام، ويقول لك أنا أخذت الأصل من هذا الحديث الذي يخدمنا في الحكم الشرعي، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. يقول في هذا مبينا أن الطالب المبتدي إذا حفظ بلوغ المرام فقد حفظ الفقه الدلالي، كل أدلة الأحكام من السنة في الغالب بنسبة قل إن شئت 93% من أدلة الأحكام موجودة في هذا الكتاب، وترتيبه ترتيب فقهي، هو يبدأ بالطهارة ثم إذا بدأ بالطهارة بدأ بكتاب المياه كما يفعل الفقهاء، ثم الآنية، ثم يندرج تحت ذلك سائر الأبواب، ثم ينتقل إلى كتاب الصلاة وهكذا، ويذكر الأحكام كلها، العبادات ثم المعاملات والعقود والأجهة وباب القضاء وقبل ذلك المواريث والوصية، ثم يختم هذا الكتاب بكتاب جامع فيه الآداب والأخلاق، وهو آخر كتاب في بلوغ المرام. فكأنه ينصح المبتدئ بحفظ هذا الكتاب، وهو بالفعل من أجمع ما يحفظ في أدلة الأحكام، ومن حفظه صار عنده البرهان للأحكام الشرعية، بقي فقط الترتيب الفقهي، فإذا عرف شرح هذه الأحاديث صار عنده فقه الفقه وأدلة هذا الفقه. يقول ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، حتى المتقدم في طلب العلم إذا أراد أحاديث مجموعة في باب واحد فإنه يرجع إلى بلوغ المرام. وترتيب ابن حجر ترتيب غاية في الروعة، لأنه يرتب ذلك في الناسخ والمنسوخ، ربما يذكر الحديث والذي نسخه بعد ذلك كما سيأتي في بعض الأحاديث، ويذكر الحكم على الحديث كما سيأتي في كلامه. يقول وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الآئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة، وأحيانا يقول رواه السبعة، يقول فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء السبعة. إذا قال رواه السبعة فأعرف أنه قصد هؤلاء السبعة، هو الآن يريد أن يذكر طريقته في بعض الألفاظ لأنه اختص بمثل هذه الألفاظ، ثم قال وبالستة من عدا أحمد، يعني كلهم من دون أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. قال وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، من عدا البخاري ومسلمان، من هم؟ ها؟ أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يحذف من؟ يحذف أحمد بخاري ومسلم، إذا يرتيل الأئمة الأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قرواه الأربعة يقصد هؤلاء. قال وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، من عداهم من؟ البخاري ومسلم وأحمد، وعدا الأخير من؟ ابن ماجه. إذن تبقى من؟ أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء المقصود بهم الثلاثة، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد أذكر معهما غيرهما، يعني قد يذكر ابن خزيمة بن حبان، يذكر غير من أئمة الحديث. وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام، أي بلوغ المطلوب لمن؟ بلوغ المطلوب من أدلة الأحكام، من أراد أدلة الأحكام في باب معين فإنه سيبلغ جميع هذه الأدلة في هذا الكتاب. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. وبهذا انتهت مقدمة ابن حجر، ثم ندخل في أول كتاب الطهارة. قال كتاب الطهارة، وإذا قال كتاب الطهارة لابد أن نعرف بالطهارة، الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية كالبولي ونحوه، ومن الأقدار المعنوية مثل ماذا؟ الشرك، الشرك وكل خلق رذيل. وأما في الاصطلاح فالطهارة رفع الحدث وزوال الخبث، قد تستخدم في رفع الحدث، قد يكون الإنسان ما عنده نجاسة، ما عليه نجاسة، لكن يحتاج إلى رفع الحدث حتى يكون متطاهرا فيتوضأ أو يغتسل. طيب، وزوال الخبث قد يكون على الثوب أو على البدن نجاسة فيحتاج إلى أن يزيلها، فالتطهر أيضا معانيه زوال الخبث. أول حديث، أول باب، باب المياه. قبل أن أشرع في باب المياه، بإذن الله تعالى كل حديث سأذكر الفوائد الأصلية فيه، ولن أتطرق لفوائد خارج الحديث إلا إذا كانت الفائدة متعلقة بأصل الحديث أو بفائدة تتعلق بأصل الحديث إكمالا لها. وإن كان الحديث ضعيفا نصصت على ضعفه وذكرت سبب ضعفه، سبب ضعفه. والضعف إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن، والغالب أن يكون في السند، الغالب أن يكون في السند. وبعض المحدثين لا يعترف بتضعيف الحديث من قبل المتن، يقول المتن هذا متن منقول، ما دام أنه صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمتن ليس عليه أي غبار. ولكن هذا مرجوح، أنه ليس العلة بأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واهب وخالف جمع الحفاظ. ولذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه دافع كثيرا عن مسألة نقد المتون، وهوجم من أجل هذه أيضا. أحيانا يكون السند صحيح لكن المتن أو اللفظة في المتن قد تخالف ما هو أرجح من المتون، وقد تعارض ذلك. على كل حال سيأتي مثالا أو أمثلة على ذلك. نذكر الحكم إذا كان الحديث ضعيفا. قال في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نحن سنتكلم عن هذه الأربعة والثلاثة والسبعة حتى نتقنها، ثم بعد ذلك لا نسأل عنها، لأن هذا مصطلح خاص بابن حجر، فحتى نستحضر من أخرج الحديث سنسأل عن هذا كثيرا في أول الدروس. هذا الحديث له أو فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على أن ماء البحر طهور يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، يرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وأصل الحديث جواب لسائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه، طبعا ابن حجر كما أسلفت قبل قليل طريقته أن يختصر على موطن الشاهد، لكن هذا الحديث له مناسبة، له مناسبة. سببه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، طيب، فإن توضأنا عطشنا، أفنتوضأ به، يعني بماء البحر؟ لماذا سأل الصحابة عن الوضوء ماء البحر؟ لأن ماء البحر مالح وله ريح منتنة أيضا، فتوهموا أنه لا يجوز التطهر به، وأحيانا هم يحملون معهم الماء ليشربوا. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن توضأنا بهذا الماء الذي نشرب منه عطشنا، ليس عندنا ماء، ولا يستطيعون أن يحملوا المياه الكثيرة، ولا تتصور أن عندهم ما يركبون فيه بالبحر كما نركب اليوم. اليوم البواخر تحمل سيارات وتحمل أيضا طائرات، واضح؟ لكن ما يركبونه في البحر سابقا كان بالكاد يسع لأفراد قليل، ولا يستطيعون أن يحملوا شيئا كثيرا، وهم يحملون ما يشربون من الماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لهذا السؤال، قال: أفنتوضأ به، يعني ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هذا أصل. إذن ماء البحر الأصل فيه الطهارة. لا يقول شخص: أنا رأيت أناس يبولون قريبا من البحر أو نحو ذلك، الأصل فيه ماذا؟ الطهارة. ومتى يتنجس أي ماء سيأتي بإذن الله تعالى. إذن هذا هو موطن الشاهد الذي ذكره ابن حجر لأنه اختصر الحديث. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث دليل على إباحة ميتة البحر. قال الحل ميتته، فالسمك إذا رؤي طافيا على سطح البحر يجوز أكله؟ يجوز، الحل ميتته. فميتة البحر، طعام البحر، سواء مات حتم أنفه أو مات باصطياد فإنه يجوز أكله مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة هنا: الطهور ماءه، الأصل في ماء البحر أنه طاهر، الحل ميتته، الأصل في ميتة البحر أنها حلال. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول الحديث دليل على أن المفتي إذا رأى من حال السائل أنه يحتاج مزيد جواب أنه يزيده. السائل ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ عن طهارة ماء البحر، هل يجوز نتوضأ به فقط؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء واكتفى، إجابة تامة وكافية. لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يركبون البحر، علم أنهم يحتاجون أيضا إلى طعام البحر، فأجابهم أيضا عن طعام البحر، أجابهم عن شراب البحر وطعام البحر. وهكذا ينبغي للمفتي، وهذا من الذكاء في الفتية ومن حسن الفتية، أنه إذا رأى من حال السائل أنه يحتاج إلى أمور أخرى أن يجيبه ويزيده على ذلك، وهذا من السنة، هذا من السنة، فقد تكرر في أجوبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يليه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه. وللبيهقي: الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذه الأحاديث الثلاثة، الثاني والثالث والرابع، الكلام عليها بما يلي. أولا حديث أبي أمامة الباهلي، حديث الثاني، حديث ضعيف، والعلة في سنده، ففيه رجل اسمه رشدين ابن سعد، اسمه رشدين ابن سعد، ضعفه أئمة الحديث كالإمام أحمد وأبي زرعة وغيرهما. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: اتفق المحدثون على تضعيفه. طيب، هل الحديث كله ضعيف؟ إذا قلت أن حديث أبي أمامة الباهلي ضعيف، لكن حديث أبي سعيد الذي قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء صحيح، هل حديث أبي أمامة كله ضعيف؟ ها، نعم، الجزء الأول صحيح. لماذا؟ يدل عليه حديث أبي سعيد الذي قبله، يدل عليه حديث أبي سعيد الذي قبله. إذن التضعيف متجه إلى ماذا؟ إلى تغير الماء بأحد الأوصاف الثلاثة، باللون أو الطعم أو الريح، الحديث في ذلك ضعيف. ولكن أجمع العلماء ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن هذه الثلاثة معتبرة في تغير الماء بها إذا وقعت النجاسة في الماء. إذن المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. من فوائد الحديث أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء فيه دلالة على أن الأصل في ماء البحار والأنهار والأمطار أنه طاهر. وابن حجر رحمة الله تعالى عليه في حديث أبي سعيد اختصره أيضا، وإلا فالحديث له مناسبة، وأصله أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن، فاستشكل الصحابة: هل نتوضأ من هذا البئر؟ وهذا البئر يلقى فيه الحيض ويلقى فيه النتن، ولا يظن أن الصحابة يتعمدون أن يلقوا مثل هذه الأنجاس في مثل هذا البئر الذي يحتاجه الناس، وإنما المقصود ما تجره السيول ونحو ذلك فيلقى في هذا البئر. فكأنهم سألوا عن هذا البئر وهو مظنة أن يقع فيه مثل هذه الأنجس. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على هذا السؤال؟ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا قاعدة على أن الماء إذا وقع فيه أي شيء سواء من الطاهرات أو من النجاسات فالأصل أنه ماذا؟ طاهر ولا ينجسه شيء. لكن إن تغير هذا الماء، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه فهو ماذا؟ فهو نجس، فهو نجس. إذن نأخذ من هذا الحديث وإجماع العلماء الذي ذكروه مفهوما من عمومات الأدلة أن ما ألقي في الماء الأصل فيه ماذا؟ أن يكون الماء طاهر، إلا أن تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه فإنه حينئذ يحكم بأنه ماء نجس، ماء نجس. ومن فوائد الحديث الفائدة الثالثة نقول: الحديثان حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة يدلان على أن الماء قسمان لا ثالث لهما، قسم ماذا؟ طهور، والقسم الثاني نجس. وهل هناك من العلماء من قال أنه ثلاثة أقسام؟ نعم مهندس، ها؟ قال ماذا؟ أحسنت. وهذا قول كثير من العلماء أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. كيف نفرق بين الطهور والطاهر؟ قالوا نعم، جيد، هذا فرق. لكن الأصل في الطهور أنه الماء الباقي على خلقته، مياه الأمطار، مياه الأنهار، مياه البحار، جيد. والماء الطاهر الذي ربما شاركه شيء من الطاهرات وبقي اسمه ماء، مثلا نعطي مثالا واقعيا: مياه التحلية هذه ربما يخلطون فيها الكلور أو غيره من المواد ويبقى اسمه ماء ويشربونه الناس ويستعملونه. هو على قول أصحاب الذين يفرقون بين الطهور والطاهر أن هذا طاهر ليس طهورا. واضح؟ الماء الطهور إذا سقطت فيه ورقة، سقط فيه شيء، ورق الأشجار، تحول من كونه طهور إلى كونه طاهر. لكن الصواب والذي عليه المحققون أن الماء قسمان، أن الماء قسمان، القسم الأول الطهور، وإن شئت فقول الطاهر والطهور واحد، والقسم الثاني النجس. ما الدليل؟ من الأدلة هذا القول، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لم ينتقل من الطهورية إلا إلى النجاسة، فدل على أن الماء، على أن الماء قسمان. ولا يوجد دليل يدل على القسم الثالث وهو الطاهر، ولذا هي تعليلات من أهل العلم حتى قسموا الماء إلى هذه الثلاثة أقسام. ثم الحديث الذي يليه الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة. من هم الأربعة؟ أحسن، ترمذي والنسائي بن ماجه وأبو داود. وقلتان تثنية لمفردها، مفردها ماذا؟ قلة، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، هي الجرة الكبيرة من الفخار. في السابق ليست عندهم لترات أو كيلوات، إنما يزنون الأمور بأواني معينة. قلة، جرة كبيرة من الفخار، صاع، هذه أوزانهم، وسق، مد، طيب هذه أوزانهم. نحن في العصر الحديث لا بد أن نقرب هذه الأوزان السابقة لواقعنا اليوم. فالصاع تكلم عنه أهل العلم، الوسق تكلم عنه أهل العلم، المد بينه أهل العلم، وكذلك القلة. واختلف في تحديدها بالضبط، منهم من قال أنها تسع 307 لترات، القلة أو القلتان عفوا، القلتان 307 وسبع لترات، ومنهم من قال أنها 970 لتر. وعلى كل حال هذا القول قريب من الآخر، وقيل غير ذلك، إلا أنه المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان الماء كثير لم يحمل الخبث. طيب وقعت في نجاسة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحمل الخبث. إذن أهم فائدة نأخذها من هذا الباب، طبعا لابد أن تستشعروا أن فوائد الباب كلها في باب المياه، تكلم عن الماء أصله، وقعت فيه نجاسة، ماذا حدث فيه. جيد، الفائدة الأصلية من هذا الحديث ماذا نقول؟ هذا دلالة المفهوم. جيد جيد، نعطي فائدة أصلية في منطوق الحديث. نعم أحسنت، أن الأصل في الماء الكثير إذا وقع فيه شيء أنه طاهر. الأصل في الماء الكثير إذا وقع فيه شيء أنه ماذا؟ طاهر. طيب هذا الأصل يجمع معه ماذا؟ ما تقدم من الأحكام، ماذا نضيف له، ماذا نقول؟ إلا أحسنت، ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. يأتي شخص يعمل بهذا الحديث لوحده لا يصلح، لابد أن تجمع معه الأدلة الأخرى. جيد، طيب حينما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان الماء قلتين، يعني كان يقول إذا كان الماء كثيرا لم يحمل الخبث، وأنتم ذكرتم الفائدة الأولى، أو ذكرنا الفائدة الأولى وهو مقدار القلتين، وذكرنا الفائدة الثانية وهو الأصل في الماء الكثير إذا وقع فيه شيء أنه ماذا؟ أنه طاهر. أعطوني فائدة ثالثة مفهومة من الحديث، مفهومة من الحديث، أن الماء إذا كان قليلا ماذا؟ وقعت فيه نجاسة مطلقا، وإلا بالتغير. أحسنت بارك الله فيك، أن الحديث دل على أن مجرد وقوع النجاسة في الماء قليل أنه ينجس، مجرد وقوع النجاسة في الماء قليل أنه ينجس. وهذا الذي أخذ منه الحنابلة ماذا؟ أن الماء ينجس بمجرد الملاقات، سواء تغير أو لم يتغير. واضح؟ عندنا مفهوم، عندنا مفهوم، وعندنا منطوق تقدم معنا قبل قليل. من يتذكر المنطوق الذي يخالف هذا المفهوم؟ الآن نحن فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا كان الماء قليل ووقعت فيه نجاسة أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة بغض النظر عن تغير هذه الأحكام الثلاثة. عندنا حديث قبل قليل مر بنا يخالف هذا المفهوم، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومن قواعد الأصول الفقهية أيهم يقدم، المنطوق أو المفهوم؟ المنطوق الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على ما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعليه نقول نرجع للأصل مرة أخرى، نقول حتى الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الماء طهور لا ينجسه شيء. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء الكثير طهور لا ينجسه شيء؟ لا، وإنما عام في القليل والكثير. فدل هذا على ماذا؟ على أنه حتى القليل إذا وقعت فيه نجاسة الأصل أنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، إما ريحه أو لونه أو طعمه. ومن مجموع هذه الأدلة نأخذ ماذا؟ نأخذ الأصل العظيم أن الماء الذي نتطهر به، نتوضأ به أو نغتسل به لا يحكم بنجاسته إذا وقعت فيه نجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا، على القول الراجح، على القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة. واضح؟ وعليه يحكم على الماء بهذا في وقوع النجاسة. طيب إذا وقع في الماء شيء طاهر، شيء طاهر، هل ننظر إلى التغير؟ نتوضأ مباشرة. طيب واحد عنده ماء، طيب وعنده ملعقة عصير، وانكب هذا العصير على هذا الإناء من الماء، يصلح أن نتوضأ بالعصير؟ هل تنجس؟ ما تنجس، تنجس. طيب أحسنت، هل اسمه ماء؟ كلام عن باب المياه، هذا بعدما سقطت فيه أو شيء من 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 من, من بودرة العصير تحول من كونه ماء إلى كونه عصير، والتوضؤ إنما يكون بماذا؟ بالماء. واضح؟ طيب، شخص عنده إناء وسقط قلمه في هذا الإناء ونقطت نقطة حبر أو تأثر هذا الماء بنقطة حبر، هل يتوضأ فيها ولا؟ ها مهندس؟ أحسنت. ننظر، هل تحول من كونه اسمه ماء؟ إذا صار حبر أزرق فلا يتوضأ فيه، إذا بقي اسمه ماء فإنه يتوضأ فيه. طيب، ها؟ رغم طهارته، لكن هل هو ماء؟ صار ماء؟ طيب، هو لا نتكلم عن الأصل، نتكلم عن ما طرأ عليه. أنت تستطيع أنك تأخذ بريق شاهي وتوضأ بالشاهي؟ يصلح؟ طيب، وصله ماء. طيب، نحن لا نختلف، البسيط والكثير لا نختلف، العبرة في التغير، العبرة في التغير. إذا أنت تريد العبرة في الكثرة؟ جيد، نحن اتفقنا على النجاسة. جيد، طيب الآن أريد وقع شيء طاهر، أنت لماذا لا تتوضأ بالشاهي؟ يعني أنت تفرق بين متعمد وغير متعمد؟ لو كان عندك جرك الماء كبير زين، وعندك شجرة واخذت من الشجر هذا الورق الذي لا يؤثر على لون الماء وتعمدت ورميته في هذا الماء، هذا متعمد وليس متعمد؟ يصبح يتوضأ فيه؟ لا يصبح، اسمه ماء، لا زال اسمه ماء، ما تغير، هذا الورق لن يؤثر في لونه ولن يحوله من كونه ماء إلى كونه شيء آخر. يعني أنا أريد أن أوصل لك أن قضية التعمد وغير التعمد ليس لها علاقة، وقضية القليل والكثير ليس لها علاقة. أنت بالإمكان أن تأخذ ملء كفك شاي جيد وتضعه في إبريق ويتحول من كونه ماء إلى كونه شاي جيد، وبإمكانك أن تأخذ ورقة من شجر ملء كفك وتجعلها في إبريق ولا يتغير هذا الماء، فتسميه أنت ماذا؟ ماء. فما دام اسمه ماء يتوضأ به ويطهر به. جيد، لماذا؟ لأن التطهر إنما يكون بالماء. إذا تحول من كوني ماء إلى كوني حبر أو كوني عصير أو كوني شاي أو كوني أي شيء، فإنه حينئذ نقول نحن ليس لدينا ماء حتى نتوضأ. واضح؟ جيد، لكن لا، ما نتكلم عن نحن على اللون الآن، نتكلم هل مياه السيول تسمى ماء؟ تسمى عرفا ماء؟ إذن يتوضأ فيها بغض النظر. جيد، المياه شيء أصفأ من شيء، ربما ماء السيل وأن تنظر إليه في الأرض ربما لونه يميل إلى اللون البني، لكن حينما تغترف منه ماذا يكون؟ صافي. واضح؟ جيد. طيب، الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذه الحديث الثلاثة فيها عدة فوائد أو أحكام. الفائدة الأولى أن نقول ماذا؟ الحديث دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم. ما معنى الماء الدائم؟ المستقر. من يعطيني مثال؟ بحيرة، لا نريد أذوق من ذلك، ها؟ بركة، بركة ماء، غدير أو بئر، واضح؟ هذه كلها ماء دائم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل في هذا الماء الدائم من الجنابة. لماذا؟ لأنه إذا اغتسل فيه سيتلوث بالأقدار. نعم، المقصود الدخول فيه، نعم، الاغتسال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. وهذا أرشدنا إلى فائدة مهمة، لو جاء الإنسان واغترف من واغتسل خارج هذا الماء الدائم لا بأس، لكن النهي أن يغتسل في وسط هذا الماء داء. كان يأتي شخص ويطب البئر ويغتسل فيه، أو مثلا في بركة مستقر الماء ويغتسل فيه، ولا نتكلم عن البركة التي يجري ماءها ويتجدد، وإنما نتكلم عن ماء مستقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء الدائم، واضح؟ لأن هذا يلوث الماء. النهي هنا عن الاغتسال من الجنابة، وهل معنى هذا أن الإنسان لو أراد أن يغتسل من الأقدار التي لحقت به، أو الغبار الذي لحق به، أو الروائح المنتنة التي لحقت به، ليس يغتسل من الجنابة لكن يغتسل من هذه الأمور، يجوز أو يدخل في النهي؟ يدخل؟ نعم، النص فقط ظاهرية. طيب هذا النص، العلة ماذا؟ طيب هل العدم موجودة في، إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، حينئذ لو لم يكن على جنابه وإنما أراد أن يغتسل فإنه لا يصح. قد تتصورون لهذه المسائل مختصة في المزارع أو غيرها، افترضوا أنه قطع عندنا الماء وأصبح الناس يعبون المياه في مثلا جوالين كبيرة، فأراد شخص قال أريد أن أغمس نفسي في هذا البركة وأخرج، أو مثلا أشخاص استأجروا مسبح جيد، وهذا المسبح لا يحتاجه الناس ولا يتجدد ماء، حينئذ يدخل فيه النهي ولا ما يدخل؟ يدخل، لكن هذه المسابح الموجودة لا تتجدد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليست ماء عاما مشاعا لجميع الناس، وإنما الشخص الذي يستأجر لما يستأجر هذا الماء أيضا فهو حق له يفعل به ما شاء، فلا حرج حينئذ. ومن فوائد الحديث من الرواية الأخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، أيضا نقول الحديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم، لأن هذا أيضا يؤدي إلى انتقال النجاسة للغير ما يستطيع أن يستفيد منه. وهل هذا مختص في البول أو في غيرها أيضا؟ في غيرها أيضا، في غيرها أيضا كالغائط ونحوه. طيب جيد، طيب جيد، هل ينجس الماء أو لا؟ أحسنت، سؤال مهم جدا. يقول نحن علمنا أن المؤمن لا ينجس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من كان جنوبا فإن المني الأصل فيه ماذا؟ أنه طاهر. هل أنه إذا اغتسل معناه أن الماء ينجس؟ لا، لا ينجس. نحن لا نتكلم عن نجاسة الماء، وإنما نتكلم عن حكم الانغماس في هذا الماء، واضح؟ فالأصل أن الماء لا ينجس، مثل أن يقوم الإنسان من نوم ليل فيغمس يده في الإناء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. هل معنى أنه إذا غمس يده أن الماء تنجس؟ لا، ولكن النهي موجود، النهي موجود. كذلك كنا نقول النهي أن تغتسل وأنت جنب أو عليك شيء من الأقدار أو يبول الإنسان في الماء الدائم، كل هذا وارد. أما البول فإنه يرجع إلى الحكم الذي تقدم معنا قبل قليل في التغير، فإذا تغير فإنه يصبح نجسا، وإن لم يتغير فالأصل فيه الطهارة. الحديث التاسع عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ هل بينه؟ طيب إذا مجهول أو ليس مجهول؟ ومن أسباب ضعف الحديث أن يكون هناك جهالة في سند الحديث. إذا ما رأيكم لا نقرأ الحديث، لأن هذا الحديث فيه رجل مجهول، ماذا تقولون عن هذا الإشكال يا دكتور؟ أحسنت، جهالة الصحابي لا تضر، لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، من عدلهم؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، والله جل في علاه في سورة محمد، وأيضا في سورة الفتح، وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله خير القرون قرني، وخير هذه صيغة تفضيل وليست بصيغة تفضيل، لكن صيغة تفضيل تأتي على وزن أفعل، تقول فلان أكبر من فلان وفلان أقل وهذا أكثر، أصلها ماذا؟ أحسنت، أصلها أخير، أصلها أخير، لكنها حذفت الألف تسهيلا فقيل خير. أصلها ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، كانوا يقول أخير القرون قرني. وأيضا مثلها شر، أصلها أشر، ولكن لكثرة استعمال هذين اللفظين حذفت الألف في أوله. إذا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، أخرجه أبو داود وسنده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. هذه الأحاديث الثلاثة فيها أحكام. أول فائدة تقدمت قبل قليل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الرجل هنا مجهول، لكن جهالة الصحابة لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن من قبل الصحابة؟ لا، من قبل الصحابة إذا جهل أو كان هو بنفسه معلوما لكنه جهل حاله أو جهلت عينه، جهالة العين أن لا يعلم هذا الشخص يبهم يقال عن رجل، وجهالة الحال أن يكون معلوما باسمه لكن مجهولا بحاله، لا يعلم عن حاله، لم يترجم له أو لم يعرف، وكان ليس فيه لا تجريح ولا توثيق، فصار مجهول الحال وحينئذ يضعف. هذا من كان دون الصحابة، فما دون أيضا، لكن الصحابة كلهم عدول. الفائدة الثانية نقول الحديث يدل على نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. ما معنى بفضل الرجل؟ يعني بالماء الذي تبقى من غسل الرجل، ونهي الرجل أن يغتسل بالماء الذي تبقى من غسل المرأة. هذا الحديث صحيح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. طيب إذا أراد أن يغتسل ماذا يفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليغترف جميعا، كل واحد يأخذ غرفته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. جيد، هذا الحديث جاء به ابن حجر، لكن جاء من فقهه، جاء بحديث ناسخ له. ماذا قال بعده؟ قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. إذن ألغي الحكم الأول، وهذا هنا يقال عنه ناسخ ومنسوخ. ولا يمكن أن يقول يقال كما عند الأصوليين، لا يمكن أن يقال عن شيء أنه ناسخ للأول إلا أن يعرف تاريخ الأول المتقدم من المتأخر، وهنا ليس هناك دليل على المتقدم والمتأخر. بعض العلماء قال أن الثاني ينسخ الأول. ما معنى ينسخ؟ يعني يزيل حكمه. جيد، ومن أهل العلم من قال أنه ما دام اختل شرط من شروط النسخ وهو قضية أنه لا يعلم المتقدم منهما فأنه لا يقال بالنسخ. طيب، لا زال التعارض موجود. إذا وجد التعارض فإنه ينظر إلى الأحاديث الأقوى سنداً وطرقا. هذا الحديث الذي معنا الذي أول واحد أخرجه أبو داود، والذي يلي أخرجه من؟ مسلم، ومسلم أصح من أبي داود. وأيضا الحديث الثاني أكثر طرق من الأول، وحينئذ يحكم بالأول، يحكم بالثاني أنه أقوى من الأول. وعليه نقول ماذا؟ لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، دل على ذلك حديث ابن عباس، وأيضا دل عليه ما جاء في السنن، قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة إناء من أواني الطعام، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، فاغتسل منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا نقول؟ الماء يبقى طاهر، لكنه جيد، لا نتكلم عن الماء طاهر أو لا، هل أن نتكلم عن الماء هل يصح أن أغتسل به أو لا؟ اغتسال الرجل بعد المرأة هل يصح أو لا؟ عندنا نهي هنا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل من؟ ميمونة. نحن لا نتكلم عن طهورية الماء ونحوه، نتكلم عن قضية الاغتسال بفضل المرأة. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ومع ذلك نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فهنا تعارض واضح. نعم، الباقي، نعم، الفضل المتبقي. نعم، النهي مبني على الكراهة. جيد، هذا جمع من ما ذكره أهل العلم. نعم، بعض أهل العلم قال أنه ينتقل هذا النهي من التحريم إلى الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب، لكن ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، جيد، وتكرر هذا الفعل، فإنه القول بالكراهة أيضا قول يحتاج إلى تحرير أكثر. لماذا؟ ويحتاج إلى جزم أكثر، ولا يسعفه الجزم مع ورود أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة وبفضل بعض أزواجه. وحينئذ لا نقول، لكن من الأفضل أن نقول أن الإنسان إذا وجد ماء غير هذا الفضل أن يغتسل به. كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها؟ طبعا هذا يدخلنا في مسألة أصولية فقهية أخرى، وهي قضية أن القول مقدم على الفعل، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله إنما يريد أن يبين الجواز، وليس معنى هذا أن هذا هو الأفضل، وأن هذا وإنما يريد أن ينزل هذا الحكم من كونه محرما إلى كونه مكروها أو جائزا مع كراهة. جيد، هذا من قواعد الأصول. مثله ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وفي جاء في لفظ زجر، ومع ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم وهو قائم، فكأنه تحول هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. لكن الصواب في هذا أن يقال مع تعدد الحال في اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة أنه ماذا؟ أنه جائز، لكن غيره أفضل. طيب، ثم بعد ذلك قال ابن عبد البر كلمة أيضا بعدما ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس الناسخ للحديث الأول أو الذي يعارض الحديث الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، قال ابن عبد البر: لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرع جميعا أو خلا كل واحد منهما به. قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. الحديث الذي يليه، حديث 12، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخرهن أو أولهن بالتراب. الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على نجاسة ماذا؟ الكلب. نجاسة ماذا؟ مغلظة، وهي أغلظ النجاسات، ما ولغ فيه الكلب. وولوغ الكلب أن يشرب من الماء أو أن يدخل فيه فمه أو لسانه ويحركه داخل هذا الماء، فهذا الماء نجس وهذا الإناء نجس، لابد أن يغسل 7. لو نظف الإناء ب3 غسلات لابد أن يغسله 7، لابد أن يغسله 7. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على نجاسة الكلب، ولا يعني ذلك أن ما هو أقدر من الكلب عرفا وفطرة أنه لا بد أن تغسل نجاسته 7، مثل الخنزير. خنزير لا، يبقى كسائر النجاسات، تغسل نجاسة حتى تزول، سواء زالت من مرة أو مرتين أو 3. والنجاسات تنقسم إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة هي ولوغ الكلب، لا بد أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. النجاسة المخففة، من يتذكر لي حديثا أو حكما ذكره؟ نعم، بول الغلام. أحسنت، ماذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينضح إيه نعم، هو المقصود بالغلام الذي لم يأكل. قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. بول الغلام يكفي فيه النضح، رش الماء فقط يكفي، هذه نجاسة ماذا؟ مخففة. النجاسة المتوسطة سائر النجاسات، ليس هناك عدد للغسلات، سائر النجاسات، سائر الأبوال أو غيره من النجاسات، فإنه يغسل مرة واحدة انزالت بها النجاسة اكتفي بها، فإن احتاج إلى غسلة ثانية غسلة ثانية. المراد في ذلك أن تزول عين النجاسة بواحدة أو بغيرها، واضح؟ هذه النجاسات ثلاثة. هذا الحديث معنا في النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب في ولوغه في الماء، فإنه لابد أن يغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. سيأتي عن متى يكون التراب. ومن فوائد الحديث أيضا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 7 غسلات فيهن ماذا؟ تراب، وأنه لا يغني عن التراب على الصحيح، لا يغني عن التراب شيء من المطهرات. لا يقول شخص اليوم عندنا كلوركس، عندنا صابون، عندنا تايد، عندنا أنواع من هذه المطهرات المعاصرة التي نجزم أنها تزيل أكثر مما يزيل التراب، نقول لا، الأصل في ذلك التعبد. لماذا؟ لأنه وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنظفات التي ربما تكون أنظف من التراب، ومع ذلك لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأشنان، مثل الأشنان، فهو نوع من النبات كانوا يستخدمونه في التطهير، مثل الدباغة يدبغون الجلود ومع ذلك لا يفعلون ذلك، لا، لم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نجاسة الكلب، مما يدل على أن التتريب مقصود ومتعبد به. وأثبت الطب الحديث أن في التراب مادة لا يزيل نجاسة الكلب غيرها، إن صح هذا، وإلا لسنا بحاجة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه مع وجود غيره من المنظفات. طيب، ونأتي إلى رواية ماذا؟ التتريب متى يكون؟ عندنا عدة روايات هنا، أولاهن وعندنا أخراهن، أيهما يقدم؟ أنتم انظروا إلى الحديث، الحديث الأول أخرجه مسلم قال أولاهن، والحديث الثاني عند الترمذي قال أخراهن أو أولاهن. من ينقد لي هذه الروايات أو يقول لي مثلا التراب يكون في هذه الأولى أو الأخيرة والسبب كذا، وينقد لي نقدا علميا؟ لو نقد واحد، هناك عدة نقود. نعم، أحسنت، ومسلم أقوى من رواية الترمذي، يقدم رواية مسلم، أحسنت، نعم، أحسنت. أن رواية الترمذي فيها ماذا؟ شك وتردد. هناك نقد ثالث، نعم مهندس، طيب قد يكون الماء يزيل هذه النجاسة، الغسل الأولى والغسل الثاني، نعم، أحسنت. من حيث المعنى، من حيث المعنى أنه لو جعل التراب في آخر شيء لاحتاج إلى غسلة أخرى وزادت عدد الغسلات، واضح؟ وهذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تراب صافي. طيب، عندنا حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل 7 وقال وعفروه 8 بالتراب. هذا يرجع المسألة مرة أخرى، مع حسن ما ذكرتم، إلا أنه يعيد المسألة مرة أخرى للتباحث. وهذا الحديث عند مسلم، حديث عبد الله بن مغفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل 7 نجاسة الكلب وولغ فيه الكلب، قال وعفروه 8 بالتراب. من يجيب؟ أحسنت، بارك الله فيك. الثامنة لا يعني أن تكون هي الأخيرة، والثامنة من حيث العدد، من حيث العدد قد تكون الثامنة في وسطها في آخرها من حيث العدد، واضح؟ لكن عندنا أشكال آخر، صار عددهم كم؟ 8، صار عددهم ماذا؟ 8. وعندنا في الحديث، هذا الحديث شكرا لن نخرج منه، من يحل هذا الإشكال؟ جيد جيد، قربت من الجواب. لا بد من الخلط. جيد، نقول أن رواية عبد الله المغفل عفروه 8 أنه كان التراب والماء في غسلة واحدة معدود بماذا؟ باثنتين. في غسلة واحدة معدود باثنتين. عندنا حديث الباب ماذا يقول؟ قال أن يغسله 7 مرات. وقال ماذا؟ أولهن بتؤولى هذه الغسلات. جيد. ففي حديث عبد الله المغفل كأنه حسب التراب لوحده نوع من أنواع الغسل. وفي حديث أبي هريرة هنا كان عد الاثنتين بواحدة. عد الاثنتين بواحدة. أنه يعمل بثمان ويعمل بسبع. جيد. أيضا هذا جمع ذكر أيضا عند أهل العلم. وإن كان لفظ حديث أبي هريرة قال إحداهن بالتراب، قال يعني قد يجمع معه في الماء وقد يكون لوحده. على كل حال هذا جواب وهذا جواب، وكلاهما صواب إن شاء الله. طيب الحديث الذي يليه كم بقى على الأذان؟ لحظة. طيب قبل أن نأخذ في هاتين دقيقتين أريد أن أنبه تنبيه، بقي تقريبا 5 أحاديث أريد أن أخذها بين أذان الإقامة حتى ننهي الباب بإذن الله تعالى. لكن قبل هذا من يسأل عن المتن، طبعا نحن سنشرح جميع بلوغ المرام كل الأحاديث. وضعت مذكرة عند أبجد وقسمتها إلى قسمين، العبادات بهذه الصورة جيد، وقسم ثاني نفس هذه المذكرة المعاملات. أنا صورتها على وجه واحد من أجل أن يتمكن طالب العلم أن يعلق هذه الأحاديث هنا ويعلق في الجهة المقابلة، يعلق في الجهة المقابلة. من أرادها هي موجودة، ومن جاء بالكتاب فالكتاب أيضا يغني، لكنه قد يعني خروجا عن أن يكون التعليق في دفتر آخر والكتاب في دفتر آخر، دائما إذا كان التعليق مع الحديث هو أبقى وأحفظ. وإذا أنا أشيد تماما باقتنائها أشيد باقتنائها. الآن من الدرس القادم بإذن الله تعالى سنأخذ كتاب الجامع، آخر كتاب. أنا عمدا بدأت بباب المياه لأن المقدمة والكلام عن ترجمة ابن حجر والمقدمة تستوجب أن نوثق بها ماذا؟ كتاب الطهارة، ليكون درسا واحدا. سأنهي الباب بإذن الله تعالى بين الأذان والإقامة جيد، حتى نكون قد انهينا بابا كاملا. ونذهب إلى كتاب الجامع في آخر شيء من باب التنويع فقط، لأنه كثير من طلاب العلم قد يمل من الأحكام ونحوها. وكتاب الجامع فيه تقريبا 130 حديث في الأخلاق والأداب. من الدرس القادم سنأخذ كتاب الجامع. طبعا كتاب الجامع يقع في ماذا؟ في المذكرة الثانية، المذكرة الثانية. من يريد أن يشتري الأولى فقط، أنا سأوزع بعد قليل متن كتاب الجامع فقط، صورته لوحدي من أجل أنه هو مستقل، سنأخذه من الدرس القادم ثم نرجع بعده إلى باب أو كتاب الطهارة. نتوقف للأذان ثم بعد ذلك نكمل. طيب بقي لفظة في الحديث السابق وهي قوله وفي لفظ له يعني لمسلم فليرقه. ماذا تدل هذه الرواية؟ على أن الماء الذي ولغ فيه الكلب لابد أن يراق، حتى قال بعض أهل العلم ما تبدأ بالغسلات حتى تريقه في الأرض. وهذه الرواية رواية شاذة انفرد بها علي بن مسهر، وهو إن كان ثقة إلا أنه خالف جمع الثقات، ولذلك حكم عليه الحفاظ بالشذوذ، وأنه لا يلزم أن يراق، لا يلزم أن يراق جيد، معنى أنه لا يلزم أن يراق. يعني لو جاء شخص وجعل هذا الماء في إناء آخر وغسل هذا الإناء ففعله صحيح. واضح؟ أهل العلم الذين صحوا هذه الرواية قالوا لابد أن يراق في الأرض ثم بعد ذلك يغسل 7 غسلات. ولكن هذه الرواية شاذة، خلا فيها علي بن مسهر جمع الحفاظ. طيب نعم. جيد. يقول إذا كان الإناء يتنجس فما بالك بالإناء؟ أول الحكم هنا في الحديث على الإناء أو الماء، الغسل للإناء جيد. وأما الماء نرجع فيه للقاعدة السابقة، ما تغير بنجاسة فهو نجس. وأنت تصور هذا الأمر إذا كان الماء كثيرا للغاية، جيد، هل معنى هذا نحكم بنجاسته؟ نرجع للقاعدة السابقة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين نجاسة مخففة أو مغلظة، والصواب أن ما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فليس بنجس. والحكم هنا على الإناء كيف يطهر، وتعليلك قوي، له حظ من النظر، له حظ من النظر. لكن إذا أردنا أن نجمع معه الحديث السابقة لا يستقيم إلا مثل هذا القول الذي ذكره العلماء. جيد، يقول هناك يعني من الحيوانات المفترسة كالثعلب والذئب ونحوه، هل يقاس عليه الكلب؟ لا يقاس عليه. إذا قلنا أن الخنزير لا تكون نجاسته مثل الكلب فكيف بغيره؟ حتى وإن كانت نفس الفصيلة، حتى وإن كان نفس الفصيلة، لأن المقصود في الكلب مقصود لذاته في مثل هذا الأمر. الأمر الآخر أن هذه السباع التي ذكرت يعني مما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولو كان كذلك لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، حجم الإناء، الإناء مطلق سواء كان قليلا أو كثيرا، نحن لا نتكلم عن الإناء وإنما نتكلم عن الماء وإنما نتكلم عن الإناء. كل إناء ولغ فيه الكلب فإنه يغسل 7 مرات. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة. أول فائدة في هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على طهارة فم الهرة، ولاحظ الفرق بين الكلب وبين الهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة ولم يذكر العلة، ذكر العلة وقال ماذا؟ إنما هي من الطوافين عليكم. فسؤر الهرة وهو فضلها وطعامها وشرابها، وإذا شربت من إناء أو ولغت في إناء أو لحست إناء فإن الهرة طاهرة، للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين على أهل البيت، ممن يكثر دخولها في البيوت وأيضا المرور فيها وفي أوانيهم ونحوها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة ولم يذكر العلة. طيب، ما رأيكم فيما في الحمار والبغر، هل يقاس على الهرة؟ أن يقال أنه إذا أيضا جاء إلى الأوان وولغ فيها أو شيء من ذلك أن يقال أنه طاهر؟ ليس ماذا؟ لم يرد فيه دليل. طيب، العلة الحكم يدور مع علته، والعلة الطواف، والحمار ما يطوف ولا ليس ما يطوف. أمهندس السابق، نحن نتكلم عن السابق، نتكلم عن اللاحق. الحكم السابق هو حكم في اللاحق، الشريعة لا تتبدل. ها، يطوف عليه، ولذلك الراجح في الحمار والبغل أيضا أنه حكم الهرة. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام أنه وجدت العلة وجد الحكم. عندنا العلة تنقسم إلى قسمين: علة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم يدور معها قطعا، الحكم يدور معها قطعا، وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحكم بلا علة، جيد، والعلة يستنبطها العلماء، هذه تسمى علة مستنبطة. والعلة التي معنا في الحديث علة منصوصة، يعني نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فهي من أقوى أنواع العلة، واضح؟ ولذا الصواب في الحمار والبغل أنه لا سيما في السابق كان يكثر من ركوبه والحمل عليه، فحينئذ حكمه حكم الهرة على الصواب. من فوائد الحديث نقول الحديث دليل على سماحة الإسلام، ووجه ذلك ماذا؟ أنه خفف فيما يطوف على الناس من ناحية النجاسة، فالهرة لما كثر طوافها يشق التحرز منها، فخفف فيما أصابته الهرة. الحديث الذي يليه حديث أنس بن مالك قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. من فوائد الحديث نقول الحديث دليل على وجوب العناية بالمساجد وصيانتها عن الأذى، وهذا يؤخذ من ماذا؟ من زجر الصحابة رضي الله عنهم، من زجر الصحابة. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الأرض المتنجسة تطهر بصب الماء عليها من دون تكرار، من دون تكرار، حتى تزول عين النجاسة. من أين يؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذنوب من ماء، والذنوب ما هو؟ هو الإناء إذا ملئ ماء، إذا كان فارغا لا يسمى ذنوبا، لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان الدلو مملوء بالماء، فإذا كان فارغا يسمى دلوا، وإذا كان مملوءا يسمى ذنوبا. واضح؟ ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه رفق بهذا الأعرابي الذي تركه يبول في المسجد وقال دعوه لا تزلموه كما جاء في بعض الألفاظ حتى قضى بوله، وهذا فيه رفق بالجاهل، وتقدم معنا في درس مسلم بالأمس ما يدل على ذلك، وتكرر رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل، وهذا ينبغي أيضا عند رؤية تصرفات الجهال أو عند فتواهم حينما يستفتون في أمر يجهلونه، لا ينبغي أن نشنع عليهم للجهل الذي لحق بهم. ومن فوائد الحديث أن الحديث دليل على قاعدة عظيمة، أنه إذا تعارضت مفسدتان يرتكب الأدنى من المفسدتين، وإن شئت فقل إذا تعارضت مفسدتان يرتكب أخفهما ضررا. المفسدة الأولى ماذا؟ تركه يبول في المسجد. والمفسدة الثانية ماذا؟ حبس بوله والاستجابة لزجر الصحابة وقطع بوله. هذه مفسدة وهذه مفسدة. حينما يقطع عليه بوله وينهر ويقام فإن هذه مفسدة، وحينما يترك ليبول ويكمل بوله في المسجد هذه أيضا مفسدة. لكن أيهما أعظم مفسدة؟ أعظم مفسدة أن يزجر ويحبس بوله، لأن هذا فيه ماذا؟ ضرره هو اللاحق به عند احتباس بوله. ومن مفاسده أيضا ربما لوث ثيابه، ومن مفاسده أيضا أنه ربما أنه لوث بقعة أكبر في المسجد، وربما أنه نفر من أحكام الدين ونحوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم أخف المفاسد وقال دعوه. طيب، الحديث الذي يليه هو حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه ابن ماجه وفيه أضعف. الحديث ضعيف، حديث ضعيف، والعلة في ضعفه في سنده، فإن في سنده رجل ضعيف اسمه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، هذا رجل ضعيف، ضعفه أحمد وابن المديني والنسائي وابو زرعة وجمع من الأئمة الحفاظ، لكنه جاء موقوفا عن ابن عمر عند البيهقي والدارقطني، والموقوف صحيح، الموقوف صحيح. هذا الذي معنا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وهو عند ابن ماجه. قلنا أنه ضعيف لأن فيه رجل ضعيف اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. جاء هذا الحديث موقوفا على ابن عمر عند البيهقي والدارقطني، والموقوف صحيح، لكن هل هذا الموقوف له حكم الرفع أو لا؟ لا حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قال حكما شرعيا. أحسنت، ماذا قال؟ أحلت وحرمت. لا يمكن الصحابي أن يأتي بالتحريم والتحليل من نفسه، لابد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحديث يبقى معناه ماذا؟ صحيح، معناه صحيح، حتى وإن قاله صحابي إلا أن له حكم الرفع، لأن قوله أحلت وحرمت وأحلت قوله أحلت أو قوله حرمت في حديث أخرى، فإن هذا لا يمكن أن يقوله صحابي من تلقاء نفسه، لابد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على تحريم الميتة، على تحريم الميتة، واستثني من الميتة الجراد والحوت، والحوت هو كبير السمك، ولا يعني هذا أنه فقط كبير السمك، لا، كل سمك وكل ميتة في البحر فإنها حلال. وتقدمت معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الحل ميتته عن البحر، قال والطهور ما هو الحل ميتته. وأيضا قول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. وسواء كان هذا الجراد أو هذا السمك مات باصطياد أو مات حتم أنفه رؤيا ميتا فإنه يجوز أكله، يجوز أكله، واضح؟ طيب، ومن فوائد ويستثنى من هذا، استثنى من هذا استخدام المبيدات السامة في قتل الجراد أو الأسماك، فإن هذا يحرم أكله ليس لذات هذا المخلوق هو السمك والجراد، وإنما لما طرأ عليه من المبيدات السامة التي تلحق بالإنسان ضررا، والله عز وجل نهى عن ذلك. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على إباحة الكبد والطحال من الدماء. العصف الدماء ماذا؟ محرم شربها وأكلها ونحو ذلك، لكن الكبد والطحال مستثنى من ذلك. وهذا أيضا غير أنه دل عليه الحديث إلا أنه بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الجراد والسمك، وقبل أن أقول هذه الفائدة، ما علاقة هذا الطعام بباب المياه؟ الآن أنا ذكرت عدة فوائد، هل ذكرت شيء يتعلق بالمياه؟ طيب لماذا ذكر ابن حجر هذا الحديث في باب المياه؟ نعم، أحسنت، أن الجراد والسمك إذا سقط في ماء فإنه لا ينجس، هذا الذي أراده ابن حجر من هذا الحديث. ولو تغير طعمه، طعم الماء أو لونه أو ريحه، لماذا؟ لأن هذا الساقط طاهر، وإن حكم عليه أنه ميت لأنه أبيح أكله، وإن تغير لونه. نعم، لا لا، نتكلم عن الجراد والسمك، جراد السمك. طيب، نعم نعم نعم، فيما هو استثني لا شك، لما نقول اللحم يجوز أكله لا شك أنه في الحيوان الذي يباح أكله، أما الذي يحرم أكله صحيح، حسنت، وهذا تنبيه جيد. الكبد مثلا، كبد الأسد أو كبد الذئب، هذا لا يأكل، جيد، لأن لحمه أيضا محرم، والكبد ملحق باللحم فهو منه. الحديث الذي قبل الأخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أولا نقول الحديث دليل على طهارة ماذا؟ الذباب، طهارة الذباب، وأنه لا ينجس، وما وقع فيه الذباب فإنه أيضا لا ينجس، إذا وقع في الشراب فإن الشراب هذا لا ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه ولم يأمر بإراقة هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب. ومن فوائد الحديث أن نقول في الحديث الأمر بغمس الذباب كله للعلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن في أحد جناحي الداء وفي الآخر شفاء. والأمر بالغمس هل هو للوجوب؟ هل هو يجب كل من وقع في شرابه ذباب أن يغمسه؟ لا، وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يشرب هذا الشراب أن يغمسه، لا بد أن يغمسه، لا حتى لو كان فيه غيره، ولا بأس أن يشربه الإنسان. لماذا نقول هذه الفائدة؟ لأن بعض الناس يرى الذباب انغمس في شراب الذي أمامه ويقول له كيف تعافى نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس، نقول ومن قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وجوبا بشرب هذا الشراب؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب هذا الشراب، وإنما أمر من أراد الشرب أن يغمسه، والذي لم يريد أن يشرب فإنه وعافته نفسه فلا بأس في ذلك. هذا مفهوم مهم جدا أن يعلمه الإنسان، لماذا؟ لأنه وجد اليوم في مجالسنا من ينكر، يا أخي طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعافى نفسك؟ وينكر عليه. ليس في الحديث إنكار على من عافته نفسه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يشرب أن يغمسه، والذي لا يريد أن يشرب لا يحتاج إلى ذلك. الحديث فيه معلم من معالم هذا الدين العظيم والذي سبق فيه العلم، حيث أثبت أن الذباب ضار، وأيضا فيه في جناح الثاني الدواء، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم ضرر الذباب قبل هذه التحاليل الموجودة في العصر الحديث، وأثبت كيف يتقى ضرر هذا الذباب قبل أن يثبته العلم الحديث. آخر حديث معنا في باب المياه ونختم باب المياه هو حديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أول فائدة نقول الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين العظيم، أن كل ما قطع من البهيمة أثناء حياتها فهذا المقطوع حكمه حكم ماذا؟ الميتة. وأصل هذا الحديث له مناسبة، فإن وابن حجر كما تقدم قلت لكم أنه يختصر الحديث على موطن الشاهد. أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الأغنام وينتفعون بها، وتبقى الشاة حية وهم ينتفعون في إليتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فكل ما يقطع من البهيمة أثناء حياتها، لو جاء شخص قال أنا أريد أن أستفيد من إلية الشاة وأقطعها، والشاة ستبقى وستبرأ بعد ذلك ونستفيد من الإلية، نقول هذا المقطوع من هذا الحي حكمه حكم ماذا؟ الميتة. يستثنى من ذلك ماذا؟ أحسنت، الجراد والسمك. لماذا؟ لأن ميتته حلال، لأن ميتته حلال. هذا مستثنى بما تقدم من الأدلة. ويستثنى من ذلك أيضا الشعر والصوف والوبر، لا بأس، كما يفعل اليوم أهل الأغنام يجزون أغنامهم ومواشيهم عامة، وهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يجزوها من أصلها، لأن هذا الشعر في حكم منفصل، لكن إن جز من أصله فهو جز شيء وهو جزء من هذا من هذه البهيمة، ولا بأس. والناس اليوم يفعلون هذا، فإنهم يجزون ما ظهر وما طال فقط دون أصلها، دون أصلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بهذا نكون انتهينا من 17 حديثا في هذا اللقاء من باب المياه كاملا، لنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب جامع في الأخلاق والأدب، وهو آخر كتاب في بلوغ المرأة من باب التنويع. إن كان هناك سؤال على ما تقدم لا حرج. نعم، كيف؟ لا بد التراب، لا بد من التراب. وتقدم هذا معنا قبل قليل أن التتريب مقصود لذاته، مقصود لذاته. نعم، لا هو واحد، هو واحد، هو واحد، الرمل والتراب هو واحد. نعم، طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.